إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها المسلمون، إن الحفاظ على النفس أهم الضرورات الخمس بعد حفظ الدين، وقد جاء الإسلام للحفاظ عليها وجعل ذلك وسائل، ومنها الأول تحريم الانتحار وقتل النفس. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الثاني إباحة تناول الطعام المحظور كالميتة في حال الضرورة. قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بل يجب عليه أن يأكل من الميتة في هذه الحالة، يعني إذا كان الإنسان في صحراء جدباء ولا يوجد أحد يعطيه طعاما وخاف على نفسه أن يموت، فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها، ويجب أكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار. وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال، فصار بمنزلة من قتل نفسه. الثالث مما يدل على عناية الإسلام بالحفاظ على النفس والروح: المحافظة على الطعام والشراب وصيانتهما. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء، يعني في الليل غطوا الإناء، وأوكئوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة يعني الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. فحث الإسلام ومن السنة أن تغطي الآنية بالليل، لأنه ما من عام إلا وفيه ليلة ينزل فيها داء ووباء، فأوكئوا السقاء وغطوا الإناء. الرابع يا عباد الله، منع دخول المريض على الأصحاء إذا كان مرضه معديا. أخرج مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، يعني أصابه الجذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، يعني لا تأتي تجتمع بالناس في البيعة فقد بايعتك عن بعد، ارجع، يعني حتى لا تضر غيرك بتقدير الله. عباد الله، إن طلب الرزق بالطرق الشرعية مما حث عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأخرج البخاري وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وأخرج البزار في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل، نفث في روعي، يعني في نفسي، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أيا شباب الإسلام، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد تكفل بأرزاق عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالمؤمن يفوض أمره إلى الرزاق ذي القوة المتين ويبتغي عنده الرزق، ويوقن أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدر لها. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فاحذروا رحمكم الله، احذروا طلب الرزق من خلال التسلل خفية عبر حدود الدول دون إذن ولاتها، فذاق خلق مرذول لا يليق بالمسلم أبدا، وخيانة للأوطان لا تليق بأهل الإيمان. لقد غدا ذلك ظاهرة عالمية ومشكلة رئيسة تعاني منها كثير من الدول، وقد يؤدي ذلك إلى تعريض المرء نفسه للمخاطر والهلاك، وقد يؤدي إلى إذلال المسلم نفسه. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وقد يقع فيه التزوير والغش والتدليس والكذب، والكذب على سلطات الدول، وكل ذلك ممنوع. عباد الله، إن من أخطر ما يكون على البلدان تسلل أصحاب الأفكار المنحرفة إلى البلدان للسعي في إفسادها، سواء التسلل بالأبدان والأفكار أو التسلل بالأفكار فقط عبر الإنترنت، وذلك لما فيه من الانحرافات الفكرية والعقدية والتغريب لأبنائنا وبناتنا، خصوصا منهم الشباب. فيجب على أولياء الأمور مراقبة أبنائهم في ذلك، مع تحصينهم ضد هذه المغريات بالعلم الشرعي ومرافقة أهل العلم والفضل. أيها المسلمون، لقد تأثر وللأسف الشديد بعض الشباب بأفكار هذه الجماعات المنحرفة نتيجة لمتابعتهم لحساباتهم وصفحاتهم وقنواتهم على الإنترنت، فكم حذرناكم رحمكم الله من ذلك. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا أبناءكم على هذه الشبكات في متابعتهم لهذه الشبكات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيا شباب الأمة، اعلموا حفظكم الله ورعاكم أنه لا بد من ضبط العاطفة بنور الوحي، وإلا فكم ممن يريد أن يطب زكاما أحدث جذاما. إن العواطف التي لم تستنر بنور الوحي كم جرت على أهلها وعلى الإسلام والمسلمين من ويلات لا تتناهى وحسرات لا تنقضي. فكونوا حريصين رحمكم الله على توحيد الكلمة، وإياكم ومفارقة الجماعة والشذوذ عن المجتمع، فإن يد الله مع الجماعة. واعلموا وفقكم الله أن الشيطان لكم عدو يزين القبائح وأسباب الغي والضلال، وينصب حبائله ومصائده ومكائده ليغويكم عن المنهج الحق والطريق القويم. ومن حبائله ومصائده الدخول على الشباب المحب للحق بدعوته إلى الغلو ومجاوزة الحد والخروج عن الهدي الصحيح والمنهج الحق، فإن عجز عن ذلك زين لهم الفساد وألهاهم بطول الأمل ونضارة الشباب حتى يوقعهم في الموبقات والفواحش والمعاصي. عباد الله، إن المحافظة على الأبناء من هذه الأفكار المنحرفة واجب شرعي، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وفسدت فيها بعض المفاهيم، وامتلأت عقول بلوثات فكرية أضرت بالعقيدة والمنهج والسلوك، وشطت أفهام بأصحابها عن سواء السبيل، فأخلت بالأمن وشقت عصا الطاعة وفرقت الجماعة وحملت على أهلها وبلدها السلاح، حتى في المساجد التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت فيها ولو بالقرآن. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، يعني القرآن، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بمجرد رفع الصوت في المسجد بالقرآن، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. سبحان الله، إذا كان رفع الصوت بالقرآن لا يجوز حتى لا تؤذي أخاك المسلم، فهل يجوز رفع الأصوات في المساجد؟ فهل ترتفع الأصوات في المساجد بطلقات الرصاص أو بالتفجيرات؟ فإلى الله المشتكى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان في وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات. فهل يجوز قتل المصلين وهم ركع سجد بين يدي رب العالمين يدعونه سبحانه، وكل ذلك باسم الجهاد في سبيل الله؟ سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم، أي جهاد هذا وأي دعوة تلك؟ اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الفعل المشين والغدر الخسيس والأدهى والأمر، أن يتولى كبر هذه الأفعال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يسوغون هذه الأفكار المنحرفة للشباب الأغرار. إن مما يحزن القلب ويدمع العين قتل هذا الجندي البطل مجدي سمير حرحش الذي هو من إحدى قرى مركز مجاور لمركزنا برصاص خائن غادر باسم الجهاد في سبيل الله. هذا الأمر الذي لا يقره عقل ولا دين، فمتى يفيق هؤلاء المغيبون؟ ومتى يعون خطورة الدماء التي يريقونها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن حقا كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من لهذه الأرملة التي رملت وهؤلاء الأطفال الذين يتموا؟ ألا فليتق الله هؤلاء، ألا فليتقوا الله وليفيقوا من ضلالهم وانحرافهم عن منهج الحق والسبيل القويم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم ارفع المصابين بالعافية وتقبل الأموات بالشهادة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها المسلمون، إن الحفاظ على النفس أهم الضرورات الخمس بعد حفظ الدين، وقد جاء الإسلام للحفاظ عليها وجعل ذلك وسائل. ومنها الأول: تحريم الانتحار وقتل النفس. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الثاني إباحة تناول الطعام المحظور كالميتة في حال الضرورة. قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بل يجب عليه أن يأكل من الميتة في هذه الحالة، يعني إذا كان الإنسان في صحراء جدباء ولا يوجد أحد يعطيه طعاما وخاف على نفسه أن يموت، فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها، ويجب أكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار. وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال، فصار بمنزلة من قتل نفسه. الثالث مما يدل على عناية الإسلام بالحفاظ على النفس والروح: المحافظة على الطعام والشراب وصيانتهما. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غط الإناء، يعني في الليل غط الإناء، وأوكئ السقاء، وأغلق الأبواب، وأطفئ السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة يعني الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. فحث الإسلام ومن السنة أن تغطي الآنية بالليل، لأنه ما من عام إلا وفيه ليلة ينزل فيها داء ووباء، فأوكئوا السقاء وغطوا الإناء. الرابع يا عباد الله: منع دخول المريض على الأصحاء إذا كان مرضه معديا. أخرج مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، يعني أصابه الجذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، يعني لا تأتي تجتمع بالناس في البيعة فقد بايعتك عن بعد، ارجع، يعني حتى لا تضر غيرك بتقدير الله. عباد الله، إن طلب الرزق بالطرق الشرعية مما حث عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأخرج البخاري وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وأخرج البزار في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل، نفث في روعي، يعني في نفسي، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أيا شباب الإسلام، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد تكفل بأرزاق عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالمؤمن يفوض أمره إلى الرزاق ذي القوة المتين ويبتغي عنده الرزق، ويوقن أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدر لها. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فاحذروا رحمكم الله، احذروا طلب الرزق من خلال التسلل خفية عبر حدود الدول دون إذن ولاتها، فذاق خلق مرذول لا يليق بالمسلم أبدا، وخيانة للأوطان لا تليق بأهل الإيمان. لقد غدا ذلك ظاهرة عالمية ومشكلة رئيسة تعاني منها كثير من الدول، وقد يؤدي ذلك إلى تعريض المرء نفسه للمخاطر والهلاك، وقد يؤدي إلى إذلال المسلم نفسه. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وقد يقع فيه التزوير والغش والتدليس والكذب، والكذب على سلطات الدول، وكل ذلك ممنوع. عباد الله، إن من أخطر ما يكون على البلدان تسلل أصحاب الأفكار المنحرفة إلى البلدان للسعي في إفسادها، سواء التسلل بالأبدان والأفكار أو التسلل بالأفكار فقط عبر الإنترنت، وذلك لما فيه من الانحرافات الفكرية والعقدية والتغريب لأبنائنا وبناتنا، خصوصا منهم الشباب. فيجب على أولياء الأمور مراقبة أبنائهم في ذلك، مع تحصينهم ضد هذه المغريات بالعلم الشرعي ومرافقة أهل العلم والفضل. أيها المسلمون، لقد تأثر للأسف الشديد بعض الشباب بأفكار هذه الجماعات المنحرفة نتيجة لمتابعتهم لحساباتهم وصفحاتهم وقنواتهم على الإنترنت، وكم حذرناكم رحمكم الله من ذلك. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا أبناءكم على هذه الشبكات في متابعتهم لهذه الشبكات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها شباب الأمة، اعلموا حفظكم الله ورعاكم أنه لا بد من ضبط العاطفة بنور الوحي، وإلا فكم ممن يريد أن يطب زكاما أحدث جذاما. إن العواطف التي لم تستنر بنور الوحي كم جرت على أهلها وعلى الإسلام والمسلمين من ويلات لا تتناهى وحسرات لا تنقضي. فكونوا حريصين رحمكم الله على توحيد الكلمة، وإياكم ومفارقة الجماعة والشذوذ عن المجتمع، فإن يد الله مع الجماعة. واعلموا وفقكم الله أن الشيطان لكم عدو يزين القبائح وأسباب الغي والضلال، وينصب حبائله ومصائده ومكائده ليغويكم عن المنهج الحق والطريق القويم. ومن حبائله ومصائده الدخول على الشباب المحب للحق بدعوته إلى الغلو ومجاوزة الحد والخروج عن الهدي الصحيح والمنهج الحق، فإن عجز عن ذلك زين لهم الفساد وألهاهم بطول الأمل ونضارة الشباب حتى يوقعهم في الموبقات والفواحش والمعاصي. عباد الله، إن المحافظة على الأبناء من هذه الأفكار المنحرفة واجب شرعي، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وفسدت فيها بعض المفاهيم وامتلأت عقول بلوثات فكرية أضرت بالعقيدة والمنهج والسلوك، وشطت أفهام بأصحابها عن سواء السبيل، فأخلت بالأمن وشقت عصا الطاعة وفرقت الجماعة وحملت على أهلها وبلدها السلاح، حتى في المساجد التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت فيها ولو بالقرآن. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة يعني القرآن، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بمجرد رفع الصوت في المسجد بالقرآن، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. سبحان الله. إذا كان رفع الصوت بالقرآن لا يجوز حتى لا تؤذي أخاك المسلم، فهل يجوز رفع الأصوات في المساجد؟ فهل ترتفع الأصوات في المساجد بطلقات الرصاص أو بالتفجيرات؟ فإلى الله المشتكى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان في وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات. فهل يجوز قتل المصلين وهم ركع سجد بين يدي رب العالمين يدعونه سبحانه، وكل ذلك باسم الجهاد في سبيل الله؟ سبحانك سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. أي جهاد هذا وأي دعوة تلك؟ اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الفعل المشين والغدر الخسيس والأدهى والأمر أن يتولى كبر هذه الأفعال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يسوغون هذه الأفكار المنحرفة للشباب الأغرار. إن مما يحزن القلب ويدمع العين قتل هذا الجندي البطل مجدي سمير حرحش الذي هو من إحدى قرى مركز مجاور لمركزنا برصاص خائن غادر باسم الجهاد في سبيل الله، هذا الأمر الذي لا يقره عقل ولا دين، فمتى يفيق هؤلاء المغيبون؟ ومتى يعون خطورة الدماء التي يريقونها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن حقا كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من لهذه الأرملة التي رملت وهؤلاء الأطفال الذين يتموا؟ ألا فليتق الله هؤلاء، ألا فليتقوا الله وليفيقوا من ضلالهم وانحرافهم عن منهج الحق والسبيل القويم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم ارفع المصابين بالعافية وتقبل الأموات بالشهادة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.